ان تكون لموضوع واحد عدة عوارض ذاتية له. زين؟ فنحمل احد هذه العوارض على الحال الاخر. نحمل احد هذه العوارض على العارض الاخر. بتوصف انها من عوارض هذا العارض. عندنا عدة عوارض فنحمل احد هذه العوارض على العارض. بتوصف ان هذا العارض هو عارض لهذا. زين؟ بينما هو في الواقع عارض لمن؟ عارض لمعروض، عارض للموضوع، لان اثنينهم عوارض لهذا الموضوع. وحملنا احدهما على الاخر بتوقف ان هذا الذي حملناه على هذا عارض وهذا معروض. بينما في الواقع كلاهما عارضان ومعروضهما واحد، والموضوع الواقع بجواب. مثال ذلك ان كل ما طار، كل ما طار من قضية صحيحة، كل ما انطار. ثم نأتي بقضية أخرى، وكل ما إن لا يتنجس بمجرد بلاقات النجاسة ركب، إذا بلغ الماء طهرًا فإنه لا يتنجس بملاقات النجاسة. كل ما طهر وكل ما إن لا يتنجس بمجرد بلاقات النجاسة إلا إذا بلغ طهرًا. أحمد الله، كل طاهر لا يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة. ما الموضوع معروف، طاهر عارض له، لا يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة، كذلك عارض. حملنا العارض على العارض، يعني عملنا انه لا يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة على العارض هو الطاهر. ظننا منا توهما بان لا يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة هو عار ومعروضهما الطاهر، بينما في الواقع معروضهما الماء، كل ماء طاهر وليس كل طاهر. زين، فنك وحال حسي كلمة ماء وظهر معبار والعار ما لنا هو كلمة طاهر. وقلنا تارة يكون هذا لا، وتارة يكون للموضوع عارف، ولهذا العارف عارف هذا موضوع عارف ثم عارف العارف. ونحذف الموضوع ونحمل عارف العارف على من؟ ونحذف الموضوع، استغفر الله، نحمل الموضوع، نحمل العارف على العروض، العارف على الموضوع، لكننا نحمل ماذا؟ عارف العارف على من؟ على الموضوع. طبعا هذا نوع من التوهم باننا نتوهم ان عارض العارض هو العارض الذي يحمل على موضوعه، كما هو في المثال الجسم يعرض عليه الابيض، فالعارض مباشره هو الابيض والمعروض هو الجسم، ثم يعرض على الابيض انه مفرق للبصر، الابيض معروض وعارض مفرق للبصر. احنا شو نسوي في هذا التوهم؟ نتوهم ان العارض يحمل على موضوع المعروض الثاني، فنقول الجسم مفرق للبصر، بينما هو في الحقيقه ان مفرق للبصر ماذا؟ عارض للابيض، الابيض هو مفرق البصر الذي هو الواقع عارض للمعروض الثاني، والابيض الثاني هو عارض للمعروض الاول، وليس مفرق البصر هو عارض له. يعني في الحقيقة الذي هو مفرق البصر الأبيض، وليس جسم، من الجسم ما ليس مفرق البصر. مفرق نظرية قديمة على اختيار بينهم، مفرق البصر يعني الأسود الألوان القادمة تجعل البصر مجتمع، الأبيض تجعله منتشر. لا فني انه حذف ماذا؟ حذف الابيض الذي المعروض الثاني العارض الثاني هي لمفرق البصر، ووضع بدلا الابيض الذي هو المفروض ان يحمل على معروضه وعلى موضع الجسم، ووضع بدلا ماذا؟ وضع بدله مفرق البصر العارض. حذف الابيض ووضع بدلا المفروض ان يكون الجسم ابيض. فاستبدله بعارض، يعني استبدلنا العارض، عارض العارض بدل العارض، فحملناه على الموضوع. ثالثا سوء اعتبار الحمل، سوء اعتبار الحمل. احنا في الامس تقدم المقصود بسوء اعتبار الحمل يتصور بصورتين، اما ان يضيف خير الى الكلام او بالواقع لا يحتاج الى هذا الخير، يعني توهم وجود خير او بالواقع لا يحتاج الى هذا الخير يحصل سوء اعتبار الحمل، واما ان يتوهم ان هذا الخير زائد وله مستدرك فيحذفه من الكلام فيحصل سوء اعتبار الحمل بهذين الامرين. الامر الاول توهم ان هذا القيد كما قلنا ان هذا القيد قيد غير موجود، ان هذا القيد لا بد من وجوده، يعني في الكلام الحاصل يتوقع موجود، بينما يلزم من سوء اعتبار الحمل كما هو في المثال الذي يذكره مثلا في قولهم ان الالفاظ موضوعه للمعاني، في توهم هذا القارئ ان الالفاظ موضوعه للمعاني يقول هذه العاقبه لا بد من اضافه قيد حتى يصح الحال، يقول هكذا ان الالفاظ موضوعه للمعاني بما هي موجوده في الذهن، فيتوهم هذا القيد الذي لا بد منه، يتوهم هذا حتى يحصل به سوء اعتبار الحمل، بينما هو في الواقع هذا القيد الذي اخذه لا يصح، وانما يقول هكذا ان الالفاظ وضعت للمعاني او موضوع المعاني بمعنيات مع خطا النظر عن وجودها في الذهن او في غير الذهن، من حيث هي مع خطا النظر عن وجودها في الذهن، وبالتالي يكون هذا الخير غير صحيح وجوده في هذا التعريف او في هذه الجمله، يلزم منه سوء اعتبار الحمل. الامر الثاني ان تتصور لا انه هذا يتوهم ان الخير الذي ذكرته ليس بصحيح، يعني لا بد من حد هذا الخير حتى يكون الكلام سليم، مثل يقول وصفتي موارد الوحدات الثمان الذي تقدم ذكرها في مرحله التناقض، الوحدات الثمان بشروط التناقض، يعني تلك الشروط ما لم تتحقق لا يعرف، فلو انه سجل هذا الشرط يختلف التعريف او يختلف المراد على كل حال، مثل بعضهم حسب ان الماء وصل الحمل لا يتنجس بمجرد علاقات النجاسه، بعض قول هكذا الماء مطلقا لا يتنجس بمجرد علاقات النجاسه، يعني هذا الخير الذي لا بد ان يؤخذ وعلى اساسه يكون الحمل صحيح، الماء مطلقا لا يتنجس بمجرد ملاقات النجاسه ليس صحيح، وانما الذي لا يتنجس بمجرد ملاقات النجاسه اي ماء بخير، الماء بخير اذا بلغ قرا فاذا اخذ معه هذا الخير تكون القضيه صحيحه ويكون الحد سليما، مع حد هذا الخير يكون كلام غير صحيح، فانه ليس كل ماء مطلق فانه لا يتنجس بمجرد ملاقات النجاسه، وانما الماء الماخوذ فيه خير اذا بلغ قرا، اذا بلغ قرا فانه لا يتنجى بالنجاسه. او المساله المعهوده والتي دائما يلحظها بعض الطلبه حتى في كتاب الشيخ رحمه الله في موردين، مثلا في مساله الجزئي ليس بجزئي، تتطور البعض انه مساله فيها تناقض، خصوصا في موردين الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي، هناك يعرفهم هنا الجزئي ليس بجزئي، هنا الجزئي مع حد الخير لا بد من قيد حتى يتم به الحمل، والقيد معقول في وين؟ في الموضوع، يعني هنا قيد في الموضوع قد حدث، فلو وجد هذا القيد لارتفع ما يتصور من بعض بانه تناقض، وهو الجزئي بما له من المقصود، هذا القيد مو مطلق الجزئي، وانما الجزئي بما له من الوقوف هو ليس بجزئي،
الجزئي الذي تعتبر انه مفهوم هو ليس بجزء لانه كلي ويطلق على كثير. اما ذاك الجزئي المصدر هو الجزئي بعد قول الجزئي بالحمد الشايع يعني ذاك لا يطلق على كثير. فان الجزئي يكون بالتالي جزئي وليس كما يكون ليس بجزئي لانه لا يقف على كثير من الجزئي الذي هو لا يقف على كثير في خصوصه عن الجزئي قرر خصوصا في مساله الحمل مثلا هل يقع مثلا الفعل لا يقبل عنه اي فعل لا يقبل عنه او اي فعل يقبل عنه اي فعل يقبل عنه هذه لابد من قياس في الموضوع حتى يتبين هذا الامر. فانه بحيث القيد بحيث القيد والقيد لا بد منه او باضافه القيد وعدم لا بد للقيد في التعريف في الموضوع او في المفهوم هذا موجب للاختلاف ويوجب ما يسمى بسوء اعتبار الحمل. بعد هذه الاقسام الثلاثه وقلنا بان الاقسام الاول الثلاثه مختصه بما يقع في التاليف بين جزئيه القضيه الواحده. الان الاقسام الاربعه والانواع الاربعه مرتبطه بما يقع في التاليف بين القواعد. اول ما جمع المسائل في مساله واحده. نحن قلنا بانه اذا تذكر بانه قد يكون هذا المتكلم او الخطيب يجمع كل المسائل في مسألة واحدة بينما هو خيار مكون من مجموعة قضايا فيجمعهما كلها في مسألة واحدة من ما يجب الإخلال في نفس الخيار أو كما يقول يقع الفلس القضية الواردة على نحو السؤال يعني القضية إذا وردت على نحو السؤال باعتبار بحسب اعتبار نقيض النار يقع الخلل في ذلك. كان يورد السؤال غير النقيض السائل نفس السائل يورده غير النقيض كان يجعله طرفا للسؤال مكان النقيض فيستوجب ان تكون القضيه مساله واحده او تجتمع مساله واحده تجمع كل هذه المسائل كما هو في المثال الذي يذكره المسائل اذا سال عن طرفين متناسبين فليس له الا سؤال واحد من اقول لك هذا صحيح او لا امر لكنه في شيء واحد ان السؤال عن امرين او عن طرفين متناسبين ما يكون له الا سؤال واحد غايه الامر ان نفس السؤال مكون من طرفين مكون من طرف السؤال وكذلك مكون من طرف الاجابه مثل ان يقول أزيد شاعر ام لا قضيتان ولكنهم تجمعهما مساله واحده سؤال في طرفي السلب والايجاب عند هذه الصوره فمن مساله مساله واحده يعني السؤال واحد أزيد شاعر ام لا وكذلك الجواب يكون اما ان تقول شاعر او تقول غير شاعر يعني اما ان يكون الجواب بالنفي او يكون بالاثبات. اما لو رددت السؤال مره في السؤال بهذه الصوره سؤال واحد الشيختين تجمل الحجاب نقول عزيز الشاعر ام لا سيكون جواب تاركا من نفس الاسباب. اما لو ردد السؤال بين غير المتناقضين غير المتناقضين لا يقع جواب تارك الصوره بين المتناقضين الجواب ما يكون نفس او اسباب بين غير المتناقضين يكون هذه الصوره ازيد شاعر ام كافر أزيد شاعر أم كاتب هنا السؤال يحل إلى سؤالين يعني في الواقع ما كانت مسألة واحدة لكنها تنحل إلى مسألتين يعني هل زيد شاعر وهل زيد كاتب بخلافها أزيد شاعر أم كاتب في الصورة الأولى أزيد هناك أزيد شاعر أم لا في الجواب النفي أو بالإثبات. في الصيغة الثالثة هناك أزيد شاعر أم كاتب؟ تنحل إلى اثنين. أكاتب هو أم لا؟ أشاعر هو أم؟ فيقع الجواب النفي الإثبات على السؤال الأول ويقع الجواب النفي الإثبات كذلك على السؤال
الثاني، فيكون هناك جمعا لمسألتين في مسألة واحدة. أزيد شاعر أم لا؟ أزيد كاتب أم لا؟ جمعناها في مسألة واحدة، وهي هل زيد أو أزيد شاعر أم كاتب؟ هذا معنى جمع المسائل في مسألة واحدة. وهكذا ذلك، كلما تعددت أطراف المسألة عن الأمور المسؤول عنها تعددت المسائل بحسبها. أزيد شاعر أم كاتب أم رسام أم خطاط أم لاعب أم تنحل بالقدر الأطراف. أزيد شاعر أم لا؟ أزيد كاتب أم لا؟ أزيد خطاط أم لا؟ أزيد لعاب أم لا؟ أزيد فنان أم لا؟ وهكذا تنحل هذه المسألة الواحدة التي هي تجمع مجموعة من الأطراف تنحل بقدر الأطراف إلى مسائل متعددة. خب، أما ليش هذا يكون من أقسام المغالطة؟ يعني فصول هذا هو أن تكون المسألة الواحدة أو جمع المسائل المتعددة الأطراف المتعددة كلها في سؤال واحد أو مسألة واحدة، كيف تقع من المغالطة؟ يوقوع المغالطة باعتبار أنه خصوصا إذا تكثرت الأطراف. أنا لما أسأل أزيد كاتب أم شاعر أم لاعب أم فنان أم خياط أم كذا، هذا يوجب الحيرة في اختيار الجواب عند المجيب، يعني بحيث أنه تعدد الأسئلة وأطرافها يوجب عند التحير بحيث لا يستطيع أن يختار الجواب لهذا السؤال. يعني يقعد الخصوصية إلى هذه البسيطة، غير لما يكون في مواضيع مثل هذا القبيل صورة موضوع علمي أو غيره، ويقع السؤال الواحد جامع لمجموعة من الأسئلة بطبيعة الحال، تعدد الأطراف يوجب أن يقع في ذهن هذا الإنسان الغلط والحيرة في اختيار الجواب المناسب. طبيعي هذا الخلل الذي يكون ليس نتيجة لعدم التأليف، يعني لعدم تأليف القياس، يعني من جهة كون التأليف بين هذه القضايا التي يحل إليها السؤال قياسا، لعدم التأليف قياسا بالتالي وقع الخلل، فهو لاجل هكذا، بل لأنه أصلا يؤلف قياسا. يعني هذا السؤال الذي جمع مجموعة من المسائل فيه ومجموعة من الأطراف، لأنه أصلا لا يؤلف قياس، نحن قلنا إذا تتذكر بأنه ثالثا يؤلف قياس وثالثا لا يؤلف قياس، ومن المواد أصلا الذي لا يتألف فيها قياس، ولذلك قالوا بأنه هذا القسم يقع في مقابل القسم الذي يقع، وإحنا قلنا بأنه تارة يقع التأليف بين جزئي القضية وتارة يقع التأليف قياس. ماشي كده؟ التأليف أو التأليف بين بين القضايا، التأليف بين القضايا قلنا على قسمين، تارة يقع التأليف على حسب القواعد، على حسب القواعد الأصول المقررة في المنطق في البرهان في كذا في الجدل، زين فسميناه تأليف قياس، وثالثا لا يقع وفق هذه القواعد الأصول المقررة فنسميه تأليف غير قياسي كما قلنا. التأليف القياسي يكون وفق القياس، فالقياس لا يكون وفق القياس. هنا الخلل الواقع في هذا الأمر في هذه القضية التي تكون مسألة واحدة جامعة لمجموعة من المسائل، ليس الخلل الواقع فيها من حيث أنها لم تأتي وفق القياس، لأنه لا يتألف منها قياس، بل هي في مقابل الأقيسة أو التأليف القياسي، هذا النوع مقابل في التأليف القياسي. نعم، ممكن أن تنحل، لو كانت عندنا قضية واحدة ممكن أن تنحل إلى قضيتين، مثل قوله زيد وحده كاتب، زيد وحده كاتب قضية واحدة، لا شك قضية واحدة موضوع ومحمول لها، لكنها في الواقع تنحل إلى قضيتين، زيد كاتب
وان الانتظار ليس بكاتب انت. هذا في موضع خلاف، موضع خلاف الذات في الشمسيه ما معنى بانه اذا كتبنا شيء لماهيه وحقيقه. هل معنى ذلك النفي عن الانتظار؟ هل يلزم من ذلك النفي عن الانتظار؟ هناك هو الفاظ قالوا لا يلزم من ذلك النفي عن الانتظار، والبعض قال لا يلزم منه النبي عن من سواه، حتى ما يكون ثبوتا لهذه الماهية والحقيقة. ففي قولنا زيد وحده، آخر بخير رحمه الله، زيد وحده كاتب، يعني أولا استثبت كتاب زيد أنه زيد كاتب، ثانيا بخير وحده أردنا أن ننفي أن يكون ما عدا كاتب، فانحلت القضية الواحدة إلى قضية زيد كاتب ومن سواه ليس بكاتب. وهذا يقال عنه بأنه جمع المسائل في مسألة واحدة، مثل السؤال ده يعني بدل أن أسأل زيد شاعر أم لا، زيد كاتب أم لا، زيد خياط أم لا، زيد كذا، بدل هذه الأمور أجمعها في مسألة واحدة وأقول بأن زيد شاعر أم كاتب أم لاعب أم كذا، فأجمع المسائل كلها في مسألة واحدة. كذلك هذه القضية يمكن أن تجعل في مسألة واحدة. زين، لكن لو جعلت جزءا من هذه القضية أو مثل هذه القضية جزء قياس، يعني مقدمة من مقدمات القياس، يعني قضية تجمع مسائل متعددة، يعني قضية في ظاهرها مسألة واحدة، في واقعة تنحل إلى أكثر من مسألة وأكثر من قضية. زين، هاي القضية لما أبطن بها قياس مكون من صغرى وكبرى، طلب من صغرى القياس في هذه القضية، يعني إحدى من مقدمتين هذه القضية التي في ظاهرها قضية واحدة وفي باطنها تنحل إلى أكثر من قضية. زين، إذا جعلتها في قياس، يعني ألفت قياس من قضية من هذا القبيل، يقع التأليف غير سليم. تعريف القبيل يكون التعريف غير سليم وتحصل به المغالطة. إذا تحصل به المغالطة، يعني مرة المغالطة بصورة عدم التعريف أصلا، تقدم الكلام بأقول أقول صورة تعريف قياس لا توجد متوجه، وإنما تجمع المسائل مسألة واحدة ويحصل بها التغيير لأن كثرة الأطراف تستدعي الحياة بالنسبة للمجيب فلا يستطيع أن يجيب. ماشي؟ الأمر الثاني لا، تعليق قياس موجود، غاية الأمر أن نفس القضية التي تعلم بها القياس هي في غالبها قضية واحدة مسألة واحدة لكنها تجمع أكثر من قضية وتجمع أكثر من مسألة توجب التغيير، وبالتالي يكون غير صحيح. كما لو قيل في المثال الذي يذكره الإنسان وحده ضحاك، وكل ضحاك الحيوان، هذه صغرى القياس، الإنسان وحده ضحاك، كبرى القياس وكل ضحاك حيوان، النتيجة شنو يكون؟ الإنسان وحده حيوان، صحيح أن الإنسان وحده حيوان بلا إشكال، صغرى القياس قضية صادقة، كبرى القياس قضية صادقة، لكن النتيجة كاذبة. قطعا تجب النتيجة مقتضي لأن تكون إحدى المقدمات صورة التعليم سليمة، شرائط الأشكال كذا كلها سليمة، غاية الأمر أن النتيجة التي توصل ما إلى النتيجة. تجب النتيجة يقتضي أن تكون إحدى المقدمات صادقة، أن تكون إحدى المقدمات كاذبة. لازم أن تكون إحدى المقدمات كاذبة. كبرى القياس كل ضحاك الحيوان، قطعا لان كل ضحاك الانسان والانسان الحيوان فلا بد ان يكون كل ضحاك حيوان، فالخلل يكون في صغر القياس. ما هو الخلل الذي اوجب كذب النتيجه في هذه المقدمه؟ زين، الخلل الذي اوجب ان صغر القياس من القضايا التي في ظاهرها قضيه واحده وفي واقعها تنحل الى اكثر من قضية، أو قل من القضايا التي هي مسألة واحدة تجمع مسائل، يعني بعبارة أخرى القياس الواقع ليس مكون مقدمة، القياس الواقع معلق من ثلاث مقدمات،
لان احنا قول قضية الصغرى وهي ان الانسان وحده ضحى فالحمد الى قضيتين الى ان الانسان ضحى والى ان ما على الانسان ليس بضحى فتكون الحمد لله قضيتين وبالتالي توجب المغالطة التي توصلنا الى نتيجة كاملة ورحلة عندنا صورتين صورة تعدد الاطراف التي تتكلم صورة ثانية أن تأتينا قضية والقضية في قاضية واحدة ولكن في واقعها الحمد لله أكثر من قواس من قضية وأنا كل عصر عامة تحت جمع المسائل في مسألة واحدة فإن جمع المسائل في مسألة واحدة يقتضي ماذا؟ يقتضي التغيير والحيل المجيد أما بالقياس يجب أن يقع تغليط في القياس في تأليفه وأما في غير القياس فإن لم يكن هناك تأليف القياس لكنه يجب الحيرة في تعدد الأطراف بالنسبة للمجيد به. خامسا سوء التأليف سوء التأليف قلنا مقصود التأليف في نفس القياس إما أن يقع سوء التأليف في القياس نتيجة المادة وإما نتيجة الصورة يعني قول بأنه يكون خارجا عن القواعد لأنه إحنا عندنا مواد الأسيفة اللي أخذها صورة الخمسة وعندنا هيئة القياس صورة القياس كل مستوى تقدم لها شرائط وقواعد واصول مقرره كما قال في القياس والبرهان والجدل هذه القياس هذه الشروط وهذه القواعد وهذه الاصول اذا ضبطها كان القياس سليما وانتج النتيجه سليما اذا خالف في هذه الشروط والاصول يعني قل انك قياس على غير القواعد والاصول المقرره بحسب ما تقدم في عظم عمل سوء التأليف زين سوء التأليف لعدم التزامه بشرائط القياس والقواعد والرسول التي قررت من محلها فإذا عرفنا تلك السلوك والقواعد والرسول التي قدم ذكرها في الجزء الثاني في طبيعة الحال راح يكون تأليف القياس سليم وراح يكون يوصل إلى النتيجة وإذا لم نعرف هذه الشروط بلا أسباب يلزم من ذلك سوء التأليف زين كما نقول بأن القياس تقدم مثل هذه العبارة بأنه قلنا القياس الذي تقع فيه المغالطة في الواقع هو ليس بقياس وإنما حتى احنا لما سمينا بأنه بمن يشبه لأن هذه المغالطة تشبه قياس البرهان لأنها تشبه مثلا قياس الجدل بمشابهة نقول بأنه قياس وإلا هو في الواقع ليس شبيه بالقياس وإنه واقعا ليس بالقياس لأن القياس ما كان مقدمات يقينية ما كان وفق الشرائع والأصول المقررة أما إذا خلف هذه الأصول وخلف هذه الشرائع والقواعد وخالف المواد القياس لا خلقه فإذا كان منطلق لجميع الشرائط ومواده كذلك يقينيا أن نقول عنه مغالطة نقول عنه مغالطة عن القياس وإذا قال إذا دقه في الواقع ليس بالقياس طبعا لا يكون قياسا وإنما هو الواقع يشبه القياس يشبه البرهان يشبه الجدل وأصلا اسم القياس أو على صناعة المغالطة مثل كما يقول هو مثل كان يكون إنسان يصور صورة فوتوغرافية زين تقال هم يجون يقولون كان قالوا يقول لي إيه الواقع يصير في الخارج يمشي على يشرب تلك الجسم المكون من لحم وعظم ودم أما هذه هي صورة الفوتوغرافية العاكسة له زين مع هذا يتجوزون في تسمينه أن يقول هذا زين كذلك في وجوه لوجه الشبه بين الصورة الفوتوغرافية وبين الشخص كذلك هذا لأنه يشبه القياس هذا كأنه صورة فوتوغرافية للقياس لم يصل إلى هذا المستوى. كما يصح أن نسمي الصورة الفوتوغرافية نسمي هذه الاسم ذلك الشخص مع أنه ليس بالشخص، كذلك نسمي هذه القياس مع أنه ليس بالواقع قياس تشبيها له بذلك القياس. لأنه كما قلت تتحقق صورة القياس الحقيقي ويتحقق اسم القياس عليه إذا اجتمعت فيه
أمور يتدخل.
إذا اجتمع بين الأمور نقول عنه قياس حقيقي. إذا تحدثت أحد هذه الأمور نقول عنه ليس بقياس عنه سبيل بالقياس أو قل في الواقع ليس بقياس. ليس بقياس عنه يتصرف في هذه الأمور. الأمر الأول أن تكون له مقدمة، كل قياس له مقدمة والانفراد لا تكون فيه مقدمة. قياس ليس فيه مقدمة ليس الأمر الثاني أن تكون المقدمتان منفصلتين إحداهما عن الأخرى متجرّي منفصلتين صغرى القياس منفصلة الأحياء وكبرى القياس منفصلة الأحياء. أتنقول أن هذا قياس. الأمر الثالث من الاستجماع لكلامه كله تقدم. الأمر الثالث أن تكون كل من المقدمتين في الحقيقة قضية واحدة، يعني يربط بين شيء واحد وهو الحد الأوسط الذي يربط بين كبرى القياس وبين كبرى القياس، وهو في الحقيقة يعني كل الأكثر من الكبرى والأكبر من الكبرى هم في الواقع قضية واحدة. غالبا أنا لا أعرف بأنهما قضية واحدة، الحق الأوسط هو الذي يوجد الرابط بينهما وهو في الواقع قضية واحدة. أن تكون كل من المقدمتين في الحقيقة قضية واحدة لا أنها تنحل إلى أكثر من قضية واحدة يسوي لها تقدمنا في المغاربة باقي أن تكون دعنا كل قضية كبرى القياس قضية واحدة كبرى القياس قضية واحدة لا أن تكون في ظاهرها قضية واحدة واحدة وفي واقعها تنحل إلى أكثر من قضية مما يوجب التفريق في المغاربة وكان تكون نتيجة ذلك سواء المثال الذي تقدر في قولنا أن أخلاق الحيوان الذي جلد الإنسان الأخر هو حيوان عن القيد الكاذبة والكل مرجعه إلى أن صغر القياس ماذا؟ صغر القياس كاملة أو كل هي لغية قضية واحدة وفي واقعها تنحل إلى قضيتين، يعني كل القياس مقيد أكثر من قضية ليه؟ بل لا بد أن كل قضية صغر القياس قضية واحدة وكبرى القياس كذلك قضية واحدة. أن تكون كل من المقدمتين في الحقيقة قضية واحدة لا أنها تنحل إلى أكثر من قضية واحدة، لأن القياس لا يتألف من أكثر من مقدمتين إلا إذا كان أكثر من قياس واحد. أربعة أن تكون المقدمتان أحد من النتيجة ونعود إذا كانت النتيجة أحد من الأمر فلا نطلبها وإنما نطلب المقدمة التي كان عليها وقبل كل أكثر من ذلك بحسب ما تقدم في الأمس في الشمسية بأن المعرف النتيجة المعرف النتيجة المعرف أن يكون أقدر من المعرف كل النتيجة أن تكون أقدر تصوما وأحوط من مقدماتها لأن المقدمات التي تكون أعرف من النتيجة لأن المقدمات يجب أن تكون متطورة قبل الوصول إلى النتيجة بل هي العلة والعلة دائما المتقدمة على محلولها والنتيجة محلولة لأن معلول لهذه العلة. أن تكون حدوده مائزة يعني الحدود التي تكون القضية أو القياس تكون حدود متمايزة الحد الأكبر متميز عن الحد الأكبر والحد الأكبر متميز عن الحد الأكبر، يعني هذه الحدود الثلاثة تكون كل واحد متميز عن الحد الآخر ليست متداخلة. ثالثا أن يتكرر الحد الأوسط في المقدمتين فهو شرط في إمداد القياس، لا بد من تكرر الحد الأوسط في صغرى القياس وكبرى القياس حتى يكون منتجا. وبه يحصل أنه هو أصل في الإثبات وهو الذي يمنع حتى يصل العلاقة بين الحد الأصغر وبين الحد الأكبر. سابعا أن يكون اشتراك المقدمتين والنتيجة في الحدين الأصغر والأكبر اشتراكا حقيقيا، يعني أن يكون بينهما عاطفة وعلى أساس حتى تحصل النتيجة الحد الأوسط يوجب، وإلا إذا كان اشتراك غير حقيقي افترض أن الحد الأوسط عار وكل منهما يشترك مع الحد الثاني في الحد الأوسط لكن في جزء لا يشترك فيه اشتراك حقيقي، افترض الإنسان والفرد زين فإن لمشارك الإنسان بالحيوان والفرد شارك بالحيوانات في جزء من الحيوانات
في خصوص حيوان هو مثلا في دائرة القصف وانا في دائرة القصف يوجد اشتراك عام دائما كل واحد منهم كل واحد منهم لا يشترك مع الثاني اشتراكا حقيقيا وبالتالي اذا لا يكون هناك اشتراك حقيقي بين الاحفاد كامل بين الاصل بين الاكبر والاصغر زين ان تكون صوره منتجه نفس
ممكن ان تكون صوره القياس منتجه بان تكون حاوي على قراءه الاشكال الاربعه التي تقدم سواء قراءه القياس وقراءه الكيف وقراءه الجهه التي تقدمت في الجزء الثاني
فاذا كانت النتيجه كامله مع فرض صدق المقدمه كما هو مثال كبرى القياس صادقه كبرى القياس صادقه لكن النتيجه كامله فلا بد أن يكون إذا كلما وقعت النتيجة كاذبة وكبرى القياس وكبرى القياس صادقة فتقول بأن تلك النتيجة مرجعه لوجود الخلل في إحدى المقدمتين قل لتخلف أحد هذه الأمور الثمانية التي ذكرها لأن واحد من الثمانية المخلل فعلى هذا الأساس تكون النتيجة كاذبة أما لو كانت هذه الأمور الثمانية تامة والقضايا كبرى القياس والكبرى القياس صادقة يلزم أن تكون النتيجة صادقة ولا تكون كاذبة فعلى هذا الأساس يتم البحث والتفتيش بعد ذلك حتى تشتمل هذه الأمور تخلف ويراها المغاربة من هذا الأحد وهذه الأمور تخلف كان ما هو مثالنا الذي تقدم في قول الله عليه السلام أخذه ضاحك وكل هو أخذه ضحاك وكل ضحاك حيوان عن نتيجة أن الإنسان وحده حيوان وهي كاملة وقت المرضوات السبيل إلى أن ينصح لأن يكون هناك خلل في إحدى المقدمتين المقدمتين الصادقتان شديد لا بد من وجود خلل عن تخلف أحد الأمور الثمانية فالأمر ليش معنى إذا أن الأمر الذي هو قد تخلف وأوجب المغالطة هو أن صغر القياس ليست قضية واحدة وإنما هي أكثر من قضية فهي قضية واحدة إلا أنها تنحل إلى أكثر من قضية يعني صغر القياس تكونت من أكثر من مقدمتين وقلنا من شرائط يعني أن يتكون من مقدمتين ثالثا المصادرة على المطلوب وقلنا بأن المصادرة على المطلوب إذا وقعت النتيجة عين المقدمات عين المقدمات يقال مصادرة على المطلوب قد تكون النتيجة لم يلوها عن الأخبار صريحا كما هي في المقدمات وهذا يحتمل يكتشفها الإنسان في الأحوال يعني لما أن يلحق النتيجة ويلحق المقدمات ويقول لك ماذا غير تعالي النتيجة هاي ذكرت في المقدمة النتيجة هذا يصنع أن يتقدم الإنسان إلى أرجاع المغارب التي تكون مغاربة اللي هي ورقة في مثل هذا الأمر نعم هذا المقدمة وقد تكون نعم المصادرة قتية يعني قد لا تكون بنفس الله يمكن رواتها على العقول يعني تحسب الظاهر أن نتيجة القياس ليست عين المقدمة وإنما غيرها على حسب إذا كانت النتيجة غير المقدمة ولو ظاهرة تكون يعني تكون المصادرة رائدة على العقول يعني بالتالي راح تكون المصادرة فيها نوع من الخطا لا يلتفت اليها بعد التفت غير بانه الخلل نتيجة المصادرة بان هذه النتيجة هي عين المطلوب كما هو في المثال الذي يذكره كل انسان بشر وكل بشر بحار النتيجة ان كل انسان بحار كل انسان بحار هذه النتيجة عين المقدمة عين المقدمة كل انسان ضحى كل بشر ضحى بشر انسان ما هو الفرق بينهما يتصور ان اعتبار الله ان لفظه البشر تختلف عن لفظه الانسان يتصور ان معنى البشر يختلف عن معنى الانسان بينما ان البشر والانسان معناهما واحد الذي هو ضعيف التمييز
ولا يستطيع ان يتبين على الارض، هاي المصادره تروض عنها. لكن بمجرد الانتباه يقول له خلل في القياس، لان الميزه التي توصلت اليها هي مصادره على المفهوم، او قول النتيجه عين المدعى. المصادره على قسمين كما يقولون وكما اختلف اليها. قد تكون المصادره مصادره ظاهره وهي التي تقع في العقيده البسيطه كما هو المثال الذي تقدم، وقد تكون المصادره مصادره خفيه في العقيده المركبه، وهذه تحتاج الى حداثه ودقه وقوه تمييز حتى يتبين ان هذه مصادره على المطلوب. ليش في المقدمه في الاقيسه المركبه؟ في الاقيسه البسيطه، لان في الاقيسه البسيطه اكثر ما يكون مقدمه غير مقدمه النتيجه، فبسرعه يلتفت يربط بين النتيجه وبين واحد من المقدمات. لكن عندما يكون القياس مركبا، عندما يكون القياس مركبا مجموع من المقدمات، فيكون هناك تضارب بين النتيجه وبين المقدمات، فلا يلتفت لها. على هذا الاساس تكون هذه المصادره خفيه بالنسبه له، وعلى هذا الاساس تكون اكثر رواجا على قليلي الانتباه او المغفلين، ومنها اكثر يكون تمييزا في الواقع او نتيجه الغفله يكون هذا الامر. مثل ذلك كما هو في قوله في مثال في علم الهندسه، اذا قاطع خط خطين متوازيين، خطين متوازيين قطع هو خط، اذا قاطع خط خطين متوازيين فان مجموع الزاويتين الحادثتين الداخلتين من جهه واحده يساوي صحيحتين، لا اشكال عليه. هذا هو مطلوب. اي نتيجه؟ اي نتيجه؟ احنا راح نرتب منه قياس مركب، وقد يستدل عليه بقياس المركب بان يقول لو لم يكن مجموعهما يساوي قائمتين لتلاقى الخطان المتوازيان، ولو تلاقيا لحدث مثلث زاويتان منه فقط تساوي قائمتان. هذا صرف لان المثلث دائما مجموع زوايا كلها تساوي قائمتين. شلون؟ هذا قياس مركب. فهو استدل على تساوي مجموع الزاويتين الداخلتين من جهه واحده للقائمتين بتساوي من القائمتين. استدل على انهما قائمتين لانهما يساويان قائمتين، وهي مصادره. استدل على انهما قائمتان بانهما قائمتان. ليش ما مجموع الزوايا كذا؟ لانهما قائمتان. ليش ما قائمتان؟ فاعلم بانهما قائمتان. لانهما قائمتان بالتدخل بانهما قائمتان. المدعى انهما قائمتان، ليش قائمتان؟ الجواب الى ان هما قائمتان. هذه مصادره على المطلوب كما يقولون. لكنها كما قلنا مصادرة، شنو؟ مصادرة خفية، هي مجموعة من المقدمات، مثل بخلاف المصادرات الظاهرة الجلية، تكون في العقيدة البسيطة كما تقدم، لكن المركبة باعتبار تعدد المقدمات تكون بعيدة عن النتيجة، ذلك لا يلتفت لها، يكون غافلا أن تكون المقدمة أو النتيجة هي عين المقدمات. ثم يقول بأن المصادرة عادة تقع بسبب اشتراك الحد الاوسط، يعني لان الحد الاوسط زين يشترك مع احد الحدين الاخرين في واحد من المقدمات، يعني يشترك في واحد زين. وعلى هذا الاساس لا بد ان تكون هذه المقدمه محمولها وموضوعها شيئا واحدا حقيقه. اذا قلنا بان الحد الاوسط يشترك ويا واحدة من المقدمتين، أما صفرتين صفرتين، يعني يشترك ويا حدها الثاني هو حد أوسط، فيشترك مع موضوعها أو يشترك مع محمولة.
فنسترد معه موضوع تطبيق عنه وهو الموضوع شيء واحد وهو المحمول شيء واحد. فلابد ان تكون المقدمة الثانية نفس المطلوب. مثل مثالنا الانسان بشر
ماشي جيت المثال بسيط
كل انسان بشر وكل مثلا بحار مثلا
النتيجة ان الانسان بحار
الانسان بشر هو عندنا حد الاوسط
ماشي كيف
عندنا الحد الاوسط الحد الاوسط هو ماذا بشر بشر البشر مشترك بينهم وبين الحد الأفضل من الصغر كل الإنسان بشر بشر هو الحد الأوسط وهو يشترك مع الحد الأصغر في الصغر وهو الإنسان فإن البشر والإنسان شيء وعينهم خلاص النتيجة شنو معنى قصدكم؟ النتيجة هي عين كبرى الخيار فالنتيجة النتيجة تكون هي الإنسان ضعف وهو كبرى الخيار لأن الإنسان والبشر كل من لهم ضحى فكذلك كل إنسان ضحى تحته فتكون النتيجة دائما موجودة في المقدمات. ما المقدمة شلون؟ يعني يقول بأن أغلى المغالطات والمصادرات المصادرة المطلوب تقع بسبب الاشتراك بين الحد الأوسط وبين جزء أحد المقدمتين بين الأصغر وبين الأكبر الكبار والصغار. زين؟ بين احد المقدمتين معنى الاشتراك يعني هو عينهم. هو اذا كان الحد الاوسط هو عين الاصغر او هو عين الاكبر فلا بد ان تكون النتيجه هي المقدمه الثانيه التي لا شاهد. لا بد ان تكون النتيجه هي المقدمه الثانيه. فراح تكون النتيجه مذكوره بعينها في احدى المقدمات وهو ما يعبر عنه بالمصادره المطلوب ان تكون النتيجه ماذا؟ عين المقدمات وهي المصادرة على المقدمة. زين. تابعا وضع ما ليس بعلة علة.
ما عندنا هذا
وضع ما ليس بعلة علة. بالأمس تقدم أيضا الكلام وفي نفس البرهان أو نفس صناعة البرهان قلنا بأن الحد الأوسط يكون علة للعلم بثبوت الأكبر الأكبر علة أصلا في الإثبات أصلا في الثبوت كما تقدم الكلام. زين حتى تحصل المناقشة بين النتيجة والمقدمات أو قل هو علة في النتيجة معلولة وتبحث عن هذه العلة فلا بد أن تكون العلة علته الحقيقية التي يصدر عنها معلولها. فلو اختل احد هذه الامور زين بانه لو ظن بان الحد الاوسط علة لثبوت الاكبر الاصغر بعد ذلك يتبين انه ليس بعلة بلا بعضه بطبيعة الحال لا ينتج لان النتيجة دائما معلول لهذه العلة. واذا لم تكن العلة زين اذا لم تكن العله حقيقيه للاكبر لثبوت الاكبر للاصغر فان القياس لا يكون منتجا. وكثيرا ما يظن هكذا بانه يضع الانسان ما ليس بعله مكان ما هو عله. طبعا اذا وضعت ما ليس بعله في موضع العله القياس لا يكون منتجا ويكون جعل القياس المؤلف على هذا الأثر يكون من باب برهان مغالطة يوهم الإنسان بأنه برهان حقيقي يقول أنا نفس القياس من صغرى وصغرى وحد الأوسط والحد الأوسط إلا تحقيقه لن ينتج نتيجته. فيشتبه عليه هذا البرهان مع البرهان الحقيقي لوجود المغالطة فيه وهي أنه وضع ما ليس بعلة موضع العلة. وقطعا ما لم تكن العلة التي توجب هذه النتيجة لا يكون القياس منتجا وإنما الشبيه في الحقيقة الحقيقية والبراهين الحقيقية كما يمثل في الأمثلة لأن الفلاسفة القدماء كانوا يظنون
بانه العناصر اربعه من السماوات والارض والسلام، فتصوروا بانه يجوز انقلاب العناصر بعضها الى بعض، باعتبار انهم قلنا العناصر عندهم اربعه ماء وهواء ونار وتراب، فقالوا بان الهواء ينقلب الى الماء والماء ينقلب الى هواء. شنو دليلكم على انقلاب الماء الى هواء والهواء الى ماء؟ دليلنا على انقلاب الماء الى هواء يقول احنا لما نخلي ماء بارد زين او خلي ماء لما تشتد البروده شو يصير على خارج الاناء اللي يسمونه في علم اليوم التكاثر، ماشي كيف؟ لما تشتد البروده يحصل قطرات لدى عند استيراد البروده على خارج الاناء، فيظن بان هذا الماء انقلب الى هواء، ثم هذا الهواء نتيجه البرد انقلب الى ماء فصار ماء بالنسبه الى الجدار هذا. زين شلون ينقلب الماء الى هواء؟ هو بالتبخير، الماء لما تبخر ينقلب الماء الى هواء، كذلك بالعكس الهواء نتيجه البروده ينقلب الى ماء. لكن كما يقول هذا الاستدلال الذي اقاموا وضعوا ما ليس بعله مكان ما هو عله، فهم عجبوا ان العله في انقلاب الهواء الى ماء، زين هو تجمع ذرات الماء على الاناء، العله في ان انقلب الهواء الى ماء، العله هو ما تجمع ذرات الماء على الاناء، كما انه تطوروا ان العله في انقلاب الماء الى هواء وماذا؟ نفس التبخر، نفس التبخر الماء، بينما هذه العله التي حسبوها بالواقع ليس بعله، وقطعا كلما كان ما ليس بعله ووضعوه عله لا يكون منتجا، وانما الماء انما يتجمع كما يقول من ذرات البحار الموجودة، يعني هذا الهواء يمشي يحمل معه ذرات، هذه الذرات ما في الواقع لم يتحول الماء الهواء الى ماء، وانما هذه هي الذرات الموجودة في الهواء ويتكون منها الماء، يعني هو ماء في واقعه، فالماء هو اذا صح التعبير تحول الى ماء، الماء هو الماء لم يتغير شيء، ولم يتحول الماء كما قال الهواء الى ماء كما ظنوا. كذلك في حال التبخر عندما نبخر الماء بالحراره ويتبخر، تصوروا بان العله في تحول الماء الى الهواء ماذا؟ التبخر، ولذلك قالوا قلب الماء هواء، ومن واقع لم ينقلب وانما بدل ان كان الماء تجمع نتيجه لحراره الغابي، لذلك يقولون بالحراره يتمدد الماء، هذا عندنا ثلاث معلمات، يتمدد يعني انه يتحول الى ذرات وجزيئات متفرقه تنتشر في الهواء، ولم يتحول الماء الى هواء، بقي